اقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي فسر الكسب الطيب بقوله: هو كل عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في بداية حلقتنا هذه يسرني أن أرحب بكم مشاهدي الكرام، وباسمي وباسمكم أرحب بفضيلة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة المباركة.
حياكم الله جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. نعم،
سيكون حديثنا في حلقتنا هذه إن شاء الله تعالى عن موضوع مهم شغل الإنسان منذ وقت مبكر، وهو الذهب. فنريد أن نسمع منكم عن أحكام الشرعية للتعامل بالذهب والفضة بإذن الله تعالى، وفقاً لعناصر سوف نعرضها عليكم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. فنريد بداية أن تتحدثوا عن بنبذة بسيطة في التعريف عن الذهب والفضة واستعمالاتهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. بادئ ذي بدء، أحب أن أسأل الله جل جلاله في بداية هذه الحلقة ونحن في ختام هذا العام الهجري المبارك ونستفتح عاما هجريا جديدا، أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة الماضية، وأن يجعل هذا العام الهجري الجديد الذي نستقبله عام خير وبركة في حقنا، وأن يجعلنا إلى الله جل جلاله أقرب. أما بعد، حينما نتكلم عن الذهب، الذهب قيل إن سبب تسميته بالذهب أنه يذهب بالعقول، فالناس تطيش عقولها عند رؤية هذا المعدن الفلزي الأصفر. وهذا لا شك مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبين الله جل جلاله أن هذا المعدن محبب للنفوس، وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فهو محبب للنفوس، تميل إليه النفوس. ثم نبه الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية إلى ما هو أعلى وأعظم وأجل، فقال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا الذهب والفضة استخدم من قديم التاريخ استخدامات عديدة، يستخدم استخدامات عديدة، فكان يستخدم عملة، يسك دينارا ودرهما. غالبا الدينار يطلق على العملة الذهبية، والدرهم يطلق على العملة الفضية، فسكت الدنانير والدراهم. بل كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة وهو تبر قبل سكه، يتعاملون به كتعاملهم بالنقد. بمعنى أن الإنسان عنده مثلا 100 جرام من الذهب فيزنها، ولو لم تكن مسكوكة كعملة تستخدم كعملة. إذن الذهب في طبيعته سواء كان تبرا، ما هو التبر؟ تبر الذهب هو المادة الخام من الذهب. ما هو عين الذهب؟ الذهب تبره وعينه، كما جاء في الحديث تبره وعينه سواء. تبره يعني مادته الخام قبل أن يسك ويضرب كعملة. والعين يطلق على الذهب إذا سك عملة، يعني ضرب دينارا ودرهما.
يعني السبائك تعتبر من
السبائك الذهبية الخام تعتبر
من التبر،
من التبر يسمى تبر الذهب، وهذا يسمى عين الذهب. فالذهب تبره وعينه كان يستخدم عملة، فحتى الإنسان إذا كان عنده ذهب خام يشتري به ويبيع به، لأن في الحقيقة ما فائدة السك؟ ما معنى السك؟ معناه أن يضرب عملة من خلال جهاز معين فيطرح فيه الذهب سائلا يسيل فيه الذهب، ثم يغلق على هذا الجهاز فيضرب بمقدار معين بوزن معين ويسك عليه كلمات أو صور محددة معينة،
ختم،
كأنه خاتم، كأنه خاتم لهذا الذهب، فهذا أصبح عملة. فهذا السك كان معناه أن هذه القطعة وزنها كذا جرام أو وزنها كذا مثلا أونصة من الذهب فتستخدم كعملة، بينما لو لم يسك هو نفس العملة ولكن يحتاج إلى وزن لأنه غير مكتوب عليه وزنه، وهكذا. فالذهب كان يستخدم، وقال أنه استخدامه كعملة ابتدأ من 600 سنة قبل ميلاد المسيح عيسى بن مريم. فإذا كنا اليوم نحن قد تجاوزنا 2000 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام، فمعنى ذلك أن استخدام الذهب كعملة كان قبل قرابة 2600 سنة.
نعم،
وهذا يعني حقيقة استخدام ضارب يعني وقديم في التاريخ،
يعني قبل البعثة تقريبا 10 قرون
تقريبا. فلا شك أن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس كانوا يستخدمون الدنانير والدراهم التي كان يسكها الفرس والروم، ولم يسك النبي صلى الله عليه وسلم عملة خاصة به صلى الله عليه وسلم. كانت أول عملة سكت في الدولة الإسلامية سكها عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذا استخدام الذهب كعملة. لماذا استخدم الناس الذهب كعملة؟ العملة تتميز بعدد من الخصائص، منها أنها تكون قابلة للتخزين، يعني لا يمكن يستخدم الناس مثلا الفاكهة التفاح كعملة، لأنه لو تبادلته اليوم فخزنته عندي في المنزل تلف
يفسد.
فلا بد أن يكون قابلا للتخزين دون تلف. إذن هذه إحدى خصائص الذهب. الأمر الثاني الندرة، يعني لا يمكن أن نستخدم مثلا الحصى كعملة، لأن في الأخير الناس بيذهبون إلى الجبال ويصبحون أثرياء. إذن لا بد أن يتميز بندرة، لا بد أن يتميز بحب وقبول عند الناس. هذه الخصائص اجتمعت في الذهب، فلذلك سكه الناس عملة. لم يسك مثلا، قد يقول قائل لماذا لم يستخدم مثلا البلاتينيوم كعملة أو البليديوم؟ نادر جدا، يعني ندرته الشديدة منعت استخدامه، والوفرة الشديدة كالبر مثلا أو الملح أو الحصى أو الجلود تمنع الاستخدام. إذن الوفرة الشديدة تمنع الاستخدام، والندرة الشديدة جدا تمنع الاستخدام.
نعم،
فندرة الذهب ندرة متوسطة تجعل الناس، يعني ندرة معينة تجعل الحصول عليه صعبا، ولكن ليس بالصعوبة الشديدة التي تجعله غير متوافر. هذه الخصائص جعلت الذهب يستخدم كعملة. من استخدامات الذهب كذلك، وهذا استخدام منتشر في التاريخ، وهو استخدامه كحلي.
نعم،
من أجمل ما يتزين به النساء الذهب. طبعا الحلي التي يستخدمها الناس كثيرة، منها الذهب الفضة، ويستخدم الناس اليوم مثلا مثل الألماس أو الأحجار الكريمة أو غير ذلك، لكن للذهب رونقه الخاص الذي يتباهى به من تحلى به، وهذا حقيقة سبب من أسباب إقبال الناس على الذهب. هناك استخدامات طبعا أخرى للذهب، منها أنه يستخدم مستودع للثروة. فبعض الناس إذا أراد أن يعني فاض عنده مال من أمواله وخشي عليها، فإنه يخزن ثروته في شكل الذهب.
نعم،
فيحتفظ بهذا الذهب كتخزين للثروة ويورثها لأولاده وغير
ذلك، والادخار.
وهذا هو ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن الكنز نوع من أنواع استخدام الذهب، وهو الادخار والاحتفاظ بالثروة. وبما أننا تطرقنا لهذه الآية الكريمة الشريفة، قال أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: ما أديت زكاته فليس بكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فما أديت زكاته خرج من هذه الآية، وأما ما لم تؤد زكاته فإن عقوبته ما جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمى عليها.
يعني التثمير لا يدخل في موضوع الاكتناز وما الاكتناز؟
التثمير لا شك أنه لا يدخل التثمير، لكن الكنز بمعنى الادخار، الكنز بمعنى. أما التثمير فهو نوع من التقليب،
نعم،
والتشغيل، لكن الكنز نوع من الادخار والاحتفاظ، فهو يكنز الذهب والفضة. والواجب على من اكتنز ذهبا أو فضة أن يؤدي زكاة هذا القدر أو الحد الأدنى الذي يخرجه من العذاب الذي ذكره الله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالواجب على المسلم حين تقليبه للذهب والفضة أو استثماره فيها أو كنزه لها أو غير ذلك أن يؤدي الزكاة الواجب عليه، وقدرها ربع العشر 2.5%. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن ينفق في سبيل الله ويخرج من واقع هذه الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة والعياذ بالله.
نذكر مشاهدينا الكرام بأنه يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر، أرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، بعد هذه المقدمة النافعة المفيدة، ذكرتم بأن الذهب يستخدم كنقد ويستخدم كحلي ويستخدم للادخار، فسبحان الله يعني نجد الشريعة اهتمت بالذهب والفضة
صحيح
أكثر من أي معدن آخر وأكثر من الأحجار الكريمة، رغم أن بعض هذه الأمور وهذه المعادن والأحجار قد يكون أثمانها أضعاف الذهب.
نعم.
فهل هذا السر يعني هو كونها أنها تستخدم نقد؟
صحيح.
أم هناك أسرار أخرى؟
صحيح. جاء أول شيء حقيقة ينبغي أن نستعرض بعض الأحاديث النبوية التي وردت في السنة الشريفة. نعم. مثلا أول قبل ذلك الآيات الشريفة مثل ما ذكرنا الآية، قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة.
نعم.
كذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أما في السنة النبوية الشريفة فقد جاء عدد من الأحاديث الشريفة التي تنص على أحكام شرعية متعلقة بالذهب والفضة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا يدا بيد، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. والحديث صحيح وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. الحديث يمنع بيع الذهب بالذهب.
ما معنى لا تشف بعضها على بعض؟ جزاك الله خير.
لا تشف بعضها أي لا يزد بعضها على بعض، وهذا لا تشف فيه منع ربا الفضل، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع الجرام بالجرامين من الذهب. وأما الذهب بالفضة فإنه
هذا يدخل في المثل بالمثل. يعني
أحسنت، المثل بالمثل.
طيب لو كان ذهب جديد مع ذهب قديم
كذلك ينبغي أن يراعى أن يكون الميزان واحدا،
وكذلك المعيار قد يكون مثلا يعني عيار 21 مع عيار 18
عيار 24. هذه مسألة مهمة.
إيه؟
عيار 21 وعيار 18 وعيار 24 هذه تختلف نقاوة الذهب فيها.
إيه نعم، كيف تكون المثلية فيها؟
أحسنت، المثلية هنا تتفاوت. إذن لما نتكلم عن ذهب عيار 24 هذا الذهب الخالص، هذا الذهب الخالص. لكن لما نتكلم عن عيار 21 فهذا فيه نسبة معينة خلط بفضة وليس ذهبا خالصا. فما هو معيار التماثل هنا؟ معيار التماثل هنا هو معيار الذهب بالذهب، وهذه الفضة لابد أن يدفع لها ما يقابلها. نوضح هذا،
نقدر يعني نقدر كم وزن الفضة.
نعم، ويكون لها ما يقابلها،
ويكون لها ما يقابلها. أحسن.
فلذلك الذهب إذا بيع بالذهب لابد أن يتساويا، لابد أن يتساويا في المعيار الشرعي. فلو بيع ذهب حتى نقرب الصورة، عيار 18 بعيار 18 لابد أن يتساوي في الميزان. طيب عيار 18 بعيار 24 نقول لا يتساوي في الميزان، لكن الذهب الخالص الموجود في عيار 18 لابد أن يساوي الذهب الموجود في عيار 24 وهكذا. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يمنع من أمرين. الأمر الأول يمنع من التفاضل إذا بيع الشيء بمثله، فالذهب إذا بيع بالذهب لابد أن يتساوي في الميزان. الأمر الثاني الذي جاء منعه في حديث أبي سعيد
في الميزان وفي النقاوة، الميزان
أحسنت، في النقاوة أنا أعني الذهب النقي الصافي،
نعم،
يتساوى مع الذهب النقي الصافي في الميزان.
نعم أحسنت.
الأمر الثاني الذي منعه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه التأجيل، فإذا بيع الذهب بالذهب منع التأجيل،
تأجيل القبض يعني،
تأجيل القبض. لذلك جاء في الحديث الشريف يدا بيد، وجاء في حديث أبي سعيد ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. في حديث آخر في الصحيح كذلك حديث مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاء وهاء يعني خذ وهات يدا بيد. جاء كذلك هذا المعنى في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا المعنى كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هذه الحديث كلها دلتنا على ما ذكرتم، وهو أن الذهب والفضة لهما خصوصية شرعية. منشأ هذه الخصوصية حقيقة أنها تستعمل نقدا، هذا الظاهر والله تعالى أعلم، ولعله إن شاء الله تعالى نتحدث عنها في حلقة لاحقة، وهو علة الذهب والفضة والحكمة فيهما وعلة تحريم الربا وعلة اختيارهما
إن شاء الله.
وإن كان هذا يعني ليس يعني موضوعنا اليوم، وإنما موضوعنا في الذهب والفضة بعينهما
إن شاء الله، نخصص للنقد
بإذن الله تعالى
حلقة إن شاء الله مستقلة بإذن الله تعالى
إن شاء الله تعالى.
لكن يا شيخ الآن نجد الناس تركوا التعامل بالذهب والفضة كنقود، واستخدموا نقود قانونية ملزمة قانونا، يعني اللي هي النقود الورقية البنكنوت،
صحيح.
فهل يعني يمكن أن يرجع الذهب في المستقبل مثلا إلى نقود، أم أنه سينتهي دوره كنقد؟
نعم، الذهب لم يخلو من الوظيفة النقدية حتى اليوم.
كيف ذلك؟
أي نعم، الذهب استخدم كنقود من قديم، وإلى الآن لا زال حس النقدية فيه موجودا، ولو لم يكن اليوم يتعامل به في البيع والشراء. ونضرب لذلك بعض الأمثلة. فمثلا اليوم عند حصول أزمة من الأزمات، فنجد الناس يرجعون للتعامل بالذهب ويحتفظون بثرواتهم ويكتنزونها ويدخرونها من خلال الذهب. لماذا؟ لأن الورق النقدي الثمنية فيه، الورق النقدي الثمنية فيه مرتبطة بالحكومات التي أصدرته. يعني لماذا يقبل الناس ورقة مكتوب عليها مثلا 100 درهم أو 100 دينار أو 100 ريال أو 100 جنيه؟ هي ورقة،
نعم،
هي لا تساوي مثلا هللة واحدة ولا سنت واحد. هذه الورقة إذا نظرنا لحقيقتها، الورقة اليوم أن تشتري اليوم كرتون في 500 ورقة تشتري بثلاثة دولار أو أربعة. إذن ما الذي جعل هذه الورقة قيمتها 100 دولار مثلا؟
نعم، عندنا فاصل إن شاء الله بعد دقيقة لو سمحت.
طيب، فما الذي يجعل هذه الورقة قيمتها 100 دولار؟ يجعلها أنه والله مثلا أن 100 دولار أمريكا، أن الحكومة الأمريكية كتبت عليها 100 دولار وتعهدت بها وجعلتها مقبولة وجعلت التزاما عليها الوفاء بها. إذن هذه الأوراق النقدية اكتسبت قوتها من الحكومات التي أصدرتها. لذلك نجد أنه في حال أزمة لهذه الحكومة في أي بلد من البلدان، مثلا في الاتحاد السوفيتي قديما تنهار عملته مباشرة. اليوم مثلا نشهد مثلا حربا في بعض البلدان تنهار وتضعف قيمة هذه العملة تماما،
صح،
فيقل استخدامها. إذا الورق النقدي حقيقة نقديته مرتبطة بالدولة التي أصدرته،
نعم،
لأنه الدولة التي طبعته ووزعته هي التي تتعهد به، ولكن الذهب والفضة مرتبطة نقديتهما بخلقتهما،
سبحان الله.
لذلك إقبال الناس عليهما وفطرتهم التي فطروا عليها وعلى حب الذهب والفضة اكتسب الذهب والفضة منها نقديتهم. نعم، تعالى نكمل إن شاء الله تعالى بعده.
نستأذنك في فاصل قصير إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
من رحمة الله بعباده أن فرض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء تطهيرا لهم ولأموالهم، وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا تجب إلا على من ملك النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، ولكل مال زكوي نصابه المعروف، وإنما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار، فإنها تجب زكاتها فور حصادها. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاة هذا الدين إذا قبضه لعام واحد مهما بقي عنده الدين. أما إن كان دينه على غني يمكنه السداد في أي وقت فإنه يزكيه كل عام. وما أعد من الأموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت وأثاث المنزل فلا زكاة عليه، وما أعد للتأجير كالسيارات والفنادق والمحلات فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها. فأدي زكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الله سيعوضك خيرا في الدنيا والآخرة.
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
شيخ منصور، صراحة حديثكم عن الذهب كنقد مهم جدا،
نعم،
فيالت لو تتابعونا في الموضوع وتفصلوا أكثر وأكثر.
طيب، نقدية الذهب والفضة كانت سابقا مثلا في زمن النبوة وما قبله وما بعده إلى عصر قريب إلى القرن الماضي كانت الناس يستخدمون نقود الذهب والفضة. طبعا دخل بعد ذلك قبل قرون، ربما 10 قرون أو أكثر أو أقل، العملة النحاسية التي كان الناس يسمونها بالفلوس. كان الناس يسمونها بالفلوس ولكن كانت أشبه بعملة مساعدة، لكن الأشياء الغالية والثمينة لا تشترى إلا بالذهب والفضة. ولكن هذه يعني العملة النحاسية استحدثت التي كانت تسمى بالفلوس، مثلا شراء الخبز مثلا أو الأشياء البسيطة التافهة ليست ذات القيمة العالية. طيب، أما طبعا النقدية كانت نقدية حاضرة في حياة الناس اليومية. اليوم في حقيقة الأمر اليوم طغى في استعمال الناس الاستعمال النقدي، طغى استعمال الورق النقدي الذي تصدره الحكومات. لكن كما ذكرت أن نقدية وثمنية هذه الأوراق التي نستخدمها هي مرتبطة بهذه الحكومات التي أصدرتها، لذلك فإننا نجد أنه دائما عند الأزمات تنهار هذه الأوراق النقدية، كما يحصل في البلدان التي فيها حروب أو التي فيها انهيار أو غير ذلك. كذلك هذه الأوراق تتبع لسياسة هذه الحكومة قوة وضعفا.
نعم،
فمثلا نجد أن بعض الحكومات تبالغ في الإصدار منها فبالتالي تقل قيمة هذا الورق، وبعض الحكومات تقلل من الإصدار فتعلو وتغلو قيمة هذا الورق. كذلك يرتفع ترتفع قيمته وتنخفض بحسب الإقبال عليه بيعا وشراء، لأنه خاضع للعرض والطلب.
حسب اقتصاد البلد يعني،
ويرجع كذلك لاقتصاد البلد لا شك أن هذا كذلك من العوامل نعم. المهمة
ماذا تصدر الدولة وماذا تصدر.
نعم. الذهب والفضة في واقع الأمر ليس مرتبطا بحكومة ما
صح.
وهذه حقيقة من مزايا الذهب والفضة، لذلك بعض الناس يفضل أن يدخر ثروته في الذهب والفضة وليس في الورق النقدي. لماذا؟ لأن الورق النقدي معرض لنسبة تضخم سنوية فترخص قيمته، لذلك ما نشتريه اليوم بدولار أو بريال أو بدرهم أو بدينار أو بجنيه أو غيرها أو مثلا بمئة جنيه، كنا سابقا أو كان آباؤنا سابقا قبل 40 سنة أو 50 سنة يشترونه بعشر هذه القيمة
صحيح.
يعني كان الذي يباع اليوم ب50 جنيه أو غيره لو نسأل الآباء أو الأجداد يقولوا لنا كنا نشتريه بجنيه واحد، والذي نشتريه اليوم ب100 ريال أو 500 ريال كان يباع بريال أو ريالين. لماذا؟ لأن الورق النقدي معرض لنسبة تضخم غالبا في كل سنة ترتفع وتنخفض باختلاف الدول. بعض الدول نسبة التضخم فيها 3% 4% بعضها 10% بعضها 17% 20%، للأسف في بعض الدول التي تكون نسبة التضخم فيها عالية. الذهب في واقع الأمر نقدية لا ترتبط بالدول، فطرية في النفوس، وهذا حقيقة مزية تجعل بعض الناس يقبل على اكتناز الذهب والفضة وليس اكتناز الورق النقدي، لذلك نجد الناس حين الأزمات يرجعون له. بل إن الدول تحتفظ غالبا، غالب دول العالم تحتفظ في احتياطياتها بمعنى مستودعاتها ومخازنها التي تعتبر غطاء لعملتها الورقية، تحتفظ غالبا بنسبة من الذهب، تتفاوت الدول فيها. فمثلا لو نظرنا دولة قوية مثل أمريكا مثلا اليوم احتياطياتها من الذهب تتجاوز 8000 طن متري، أكثر من 74% من احتياطياتها من الذهب. ثم بعد ذلك تأتي دول العالم الأخرى مثل ألمانيا فرنسا إيطاليا احتياطياتها من الذهب مثلا تقارب 50% أو 40%، ثم تأتي دول أقل من ذلك مثل دول الشرق الأوسط مثلا أو غيرها احتياطياتها تكون غالبا 5% 4% 3%، تتفاوت الاحتياطيات في دول العالم بحسب يعني عنايتها. إذن لماذا تحتفظ الدول باحتياطيات من الذهب؟
تسمح الشيخ في اتصال من نعم. أحد المشاهدين، تفضل يا أخ صلاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
الله يسلمكم. لا بأس،
الله يبارك فيك.
عندي واحد السؤال، عندي واحد السؤال تاع عندي ثمار تاع عنب مانيش عارف كيفاش نخرج منه الزكاة.
نعم، ثمار عندك ثمار العنب.
ثمار عنب عنب عنب.
نعم عنب.
كيف نخرج منه الزكاة ولا نخرج منه العشور ولا مانيش عارف كيف؟
طيب بالنسبة للعنب هذه هل أنت يعني تسقيها بجهد
منك؟ لا تسقى تسقى
نعم
تسقى بالمطر، تسقى بالمطر
تسقى بالمطر. أيوة نعم. طيب شكرا مطر. شكرا يا أستاذ صلاح، حياك الله، أهلا وسهلا.
أخو الكريم الأستاذ صلاح، أما بالنسبة لي زكاة العنب فإن جمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في العنب ما عدا الحنفية الذين يوجبون الزكاة في كل خارج من الأرض. والزكاة زكاة الزروع والثمار هي العشر فيما كان يسقى بماء السماء أو بالمطر، وما كان يسقى بجهد ومؤونة فإنه نصف العشر،
نصف العشر.
وما كان بين ذلك مثلا مرة يسقى بمؤونة ومرة يسقى بماء السماء فإنه الغالب يكون مثلا 3/4 العشر أو ما غلب عليه. فلو كان الغالب مثلا أنه يسقى بماء السماء فإنه يكون العشر، أو كان يسقى من خلال الآبار وغيرها فإنه يسقى فإنه يزكى بنصف العشر. لكن كما ذكرت لك أخي الكريم فإن جمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الفواكه و الخضر، ولا يوجب الزكاة فيها إلا الحنفية فإنهم يوجبونها في كل خارج من الأرض.
طيب متى يخرج الزكاة؟
يخرج ويعني من أخرج الزكاة فيها فإنه يخرج الزكاة حين ظهور هذه الثمرة، تجب الزكاة تتعلق بالذمة حين ظهور الثمرة وتخرج حين تحلو وتقطف.
أحسنت.
عودا إلى حديثنا عن نقدية الذهب والفضة، نقدية الذهب والفضة إذا هي نقدية تظهر اليوم بالنسبة للأفراد تظهر عند الأزمات، ولكنها عند الدول كانت ولا زالت باقية، فذلك تحتفظ في احتياطياتها بنسب من الذهب. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا الذهب يعطيها قوة في هذه الاحتياطيات خصوصا مع اختلال النظام النقدي. واليوم حقيقة يتنبأ بعض الاقتصاديين بأن هيمنة الدولار اليوم قد تصبح إلى هيمنة الذهب في يوم من الأيام، وهذا حقيقة يتنبأ به بعض الاقتصاديين، وتزداد هذه التنبؤات قوة كلما زادت أقطاب العالم قوة، فكلما ازدادت أقطاب العالم قوة فيزداد التنبؤ بالرجوع إلى الذهب، في الرجوع إلى الذهب. لذلك هذه حقيقة نقول وإن كان نعم اليوم لا نستخدم الدينار والدرهم في تعاملاتنا اليومية، إلا أن نقدية الذهب والفضة حقيقة باقية في النفوس وترجع عند الأزمات، ولا زالت تحتفظ الدول في احتياطياتها ذهبا وفضة. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل، بالنسبة للذهب طبعا أغلب الذهب يستخدم حاليا في الحلي.
نعم، استخدام الشخصي اليومي. نعم
استخدام شخصي كأفراد يستخدمونهم في الحلي.
صحيح.
فما هي الأحكام الشرعية في استخدام الحلي؟
نعم، بالنسبة لحلي الذهب والفضة، أول الأحكام الشرعية أن الذهب يحرم على الرجال التحلي به، والذهب إنما أبيح التحلي به للنساء، وأما الرجال فأبيح لهم التحلي بالفضة. بقي نقطة بيع الحلي. الحلي إذا بيع بالورق النقدي فإنه عند جمهور أهل العلم يجب التقابض في مجلس العقد ولا يجوز التأجيل. يعني لا يجوز عند جمهور أهل العلم أن أشتري ذهبا مثلا بدولارات أو بريالات أو جنيهات أو غيرها، أن أشتري وأحدهما مؤجل، فلا بد عند الشراء أن يكون العوضان حاضرين في المجلس فيتم مثلا بمثل. هذا عند جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأنهم مشوا على الأحاديث التي تنص على الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تبيع منها غائبا بناجز. فما دام أن الورق النقدي قد اشترك مع الذهب في علة الثمنية فإنه لا يجوز أن يباع منه غائب بناجز، وعلى هذا حقيقة جمهور العلماء المعاصرين. وهنا حقيقة عدد من المسائل التي نحب التنبيه لها، وهو أنه يجوز شراء الذهب والفضة الحلي، يجوز شراء الحلي ببطاقة الصرف الآلي.
أي بطاقة الصرف الآلي؟
بطاقة الصرف الآلي التي يصدرها البنك،
الATM،
الATM التي تخصم من الرصيد.
أيوة.
فهذه يجوز شراء الذهب والفضة بها. لماذا؟ لأن إذا مررت البطاقة، نعم النقد ليس حاضرا في يدك، ولكن يتم إيداعه في حساب صاحب الجهاز مباشرة،
يخصم من حساب المشتري،
يخصم من حساب المشتري ويودع في حساب صاحب الجهاز اللي هو المحل صاحب الجهاز. فإذا يحصل التقابض، يعني حساب البائع، يحصل التقابض بين الذهب، ولكن الورق النقدي ليس حاضرا باليد، وإنما حاضر من خلال إيداعه في حساب البائع.
تسمح يا شيخ في اتصال؟
أي تفضل.
أخ مجاهد من الأردن،
حياكم الله. أهلا
وسهلا، حياك الله أخ مجاهد، تفضل سؤالك.
حياك الله وبياك أخي، عليك السلام ورحمة الله. تفضل.
في أكثر من سؤال بالنسبة للذهب.
نعم تفضل.
في بيع المؤجل، بيع المؤجل بالذهب.
نعم.
وبيع الأقساط، هل يجوز ما يجوز؟
نعم.
والسؤال الثالث من بيع المشاغل للمعارض، في فرق عيار مثلا يعطين كيلو 21 بيوح المقابل كيلو 10 غرامات 21.
أعد بالله السؤال يا أخي.
يعطين كيلو مشغول، كيلو ذهب مثلا مشغول، بيأخذ بداله ذهب مكسور كيلو 10 غرامات.
واضح واضح. نعم واضح، سنتطرق
إن شاء الله. بدأ يكون شيء
أي قيمة الصنع.
شكرا أخي مجاهد.
نعم
شكرا اخي مجاهد، فهمت اسئلتك ان شاء الله نرد عليها، يرد عليها الشيخ ان شاء الله. طيب. باذن الله تعالى. نبدأ شيخنا الفاضل بسؤاله الأخير،
التأجيل
اللي هو الكيلو الذهب المشغول.
أي نعم،
يباع يعني عيار 21 ويعطونه بدله
كسر.
كيلو 24، عيار 24
مثلا، أو أنه يعطوه مثلا كيلو وزيادة مقابل الصنعة. يعني مثلا إذا أعطاه مشغول جاهز مصنع كيلو مثلا، فإنه يطلب مقابله كيلو مثلا 10 جرامات أو 100 جرام من يسمونه الذهب الكسر،
يعني المستخدم
الذي المستخدم الذي سوف يعاد
يعاد تصنيعه مرة
وتصنيعه. نعم. يعني كأنه ذهب خام، يعني ينظر إليه كأنه ذهب خام، يأخذون منه زيادة، هذه زيادة في مقابلة الصنعة. أما كما ذكرنا على رأي جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقررون أن الذهب إذا بيع بالذهب فإنه لا بد من التماثل في الميزان، بمعنى أن يباع الذهب إذا أخذت كسر عيار 21 وأعطيت ذهب حلي عيار 21 فإنهما يكونان متساويين في الميزان، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والذي ننصح به إخواننا مثلا ممن احتاج إلى هذه المعاملة، مثلا المشاغل التي تبيع لمحلات الذهب أو المصانع التي تبيع لمحلات الذهب، أن يبيعوا الذهب الحلي بنقود أو بفضة أو بغيرها، ولا يباع الذهب بالذهب. وهناك خلافا لرأي الجمهور اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستند في ذلك إلى آراء بعض الصحابة منهم معاوية رضي الله تعالى عنه، إلى أنه يجوز التفاضل في الميزان مقابل الصنعة، وقال إن الذهب إذا بيع كيلو منه من الذهب المشغول الحلي بذهب تبر أو كسر بكيلو وعشرة أو كيلو ومئة، وكانت هذه العشرة في مقابل الصنعة فإن هذا جائز. أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وسرد حقيقة على ذلك عدد من الأدلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه، كتاب من آخر كتبه اسمه تفسير آيات أشكلت، وذكرها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور إعلام الموقعين. وهذا القول حقيقي قول قوي، استندوا فيه إلى أن الصنعة لها ثمن، إلى أن الصنعة لها ثمن، وإلى أن الأحاديث الواردة أشارت إلى أن العلة في الذهب هي أن يكون نقدا، والحلي قد خرج بالصنعة عن أن يكون نقدا مباشرا. واستندوا في ذلك الحديث عثمان رضي الله تعالى عنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وفي حديث عبادة وغيره قال تبره وعينه سواء، وأما ما كان مسبوكا منه حلي فإن الحلي غير داخل في التبر ولا في العين، لأن التبر هو الذهب الخام والعين هو الذهب الذي قد سبك دينارا ودرهما يعني نقدا، وأما الحلي فلم يرد في هذه الأحاديث. هذا مستند الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وتلميذه القيم، لكن الذي أوصي بحقيقة إخواني من أراد أن يمشي على الأحوط فإن رأي الجمهور أحوط، لأنه استندوا إلى حديث الذهب بالذهب، والذهب يشمل الحلي والتبر والعين.
لكن قد يستدلون بحديث فضالة.
نعم، وهذا كذلك من أدلة الجمهور الاستدلال بحديث فضالة، أنه قال عن الحلي لما بيعت بحلي أخرى قال لا تباع حتى تفصل.
تفصل،
وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود وفي ثبوته كلام، في ثبوته كلام. فلذلك من مشى حقيقة على الأحوط فإنه لا يبيع الذهب بذهب أكثر منه في الحلي، لا يبيع الحلي بحلي أكثر منه، وإنما يبيع الحلي بنقد ثم يشتري بالنقد ما شاء من حلي أو غيره من هذا البائع أو غيره، هذا على رأي الجمهور. وأما على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي وصفناها فإنه لا مانع عنده أن يباع الحلي بحلي مباشرة أكثر منه في مقابلة الصنعة. ما ذكره أخونا الكريم من السؤال عن التأجيل،
نعم،
التأجيل أو البيع بالأقساط، كلاهما السؤال الأول والثاني سؤال واحد، لأن الأقساط نوع من التأجيل. التأجيل قد يكون الأجل يدفع كامل دفعة واحدة، وقد يكون يدفع على أقساط متعددة، وكلاهما ينطبق عليه وصف التأجيل بمعنى أنه لم يقبض الثمن في مجلس العقد، وإنما أجل الثمن سواء كان على أقساط أو دفعة واحدة، فهذا ذهب مؤجل. بيع الحلي مؤجلا كما ذكرنا جمهور أهل العلم يمنعون منه جمهور العلماء المعاصرين اليوم، يمنعون منه باعتبار اشتراكهما في علة الثمانية، وباعتبار أنهم ينظرون إلى
سواء كان يعني المبيع الذهب مؤجل أو الثمن مؤجل
أيا كان،
العوضين أحد العوضين أيا كان
هذا كان مؤجل وهذا مؤجل. فإذا كان أحدهما مؤجل فإن جمهور العلماء المعاصرين يمنعون من هذا باعتبار اشتراكهما في علة الثمانية، وباعتبار أنهم ينظرون إلى الحلي على طريقة المذاهب الأربعة، ينظرون إلى الحلي باعتباره ذهبا داخلا في أحاديث النهي عن التفاضل والنهي عن التعجيل.
طيب هل هناك شيخ حيلة شرعية لمن لم يوجد عنده الثمن أن يشتري ذهب؟
يعني إذا اشتراه يعني
مثلا يكون في مكان ما عنده أحد مثلا ممكن أن يقترض منه أو كذا؟
نعم.
يعني هل ممكن يعني مثلا يقترض من هل ممكن أن يقترض من البائع؟
يعني إذا اقترض
ليشتري منه ذهبا؟
إذا اقترض الثمن سواء من البائع أو من غيره، إذا اقترض الثمن واشترى به فلا مانع، لكن الإشكال هو أن يكون الثمن مؤجلا. لكن إذا اقترض الثمن ثم اشترى به دون ارتباط بين هذا القرض والبيع فلا بأس. على طريقة شيخ الإسلام
هنا
يعني لا يقرضه بشرط أن يشتري منه
هو، لكن معروفا،
لكن إذا أقرضه بمعنى أنه هذا القرض عام، مثلا كان القرض هذا قائم دون شرط الشراء من هذا المحل أو من غيره فلا بأس. لكن على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، ما هو المستند الذي مشى عليه ابن تيمية في إباحة التفاضل أو التأجيل في الحلي؟ أن الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى يطبق أحكام منع التفاضل والتأجيل في الذهب التبر الخام وفي الذهب المسكوك دينارا ودرهما، يعني في سبائك الذهب. ويقول الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى إن الذهب إذا صار حليا صار سلعة من السلع، وبالتالي خرج عن النقدية أو الثمنية. ورأي الجمهور يرون أنه لم يخرج عن الثمنية مطلقا، وإنما لا زال لو أذيب بقيت فيه الثمنية. فلذلك هذا حقيقة مستند قوي للشيخ ابن تيمية ومستند قوي للجمهور، لذلك نقول الأحوط حقيقة أن الإنسان يمشي على رأي الجمهور.
عندنا اتصال جديد، الأخ محمد من السعودية، حياك الله يا أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخنا، الله يحفظك.
أهلا وسهلا الشيخ، معك يسمع.
شيخنا أنا أعمل بمتجر يبيع الساعات، في بعض الساعات شيخ يكون فيها مطلية ذهب أو تكون ذهب خالص.
نعم
تفضل.
ما حكم بيعها أو شرائها حتى من الزبون؟
نعم،
سواء كانت مطلية أو تكون ذهب خالص.
أي نعم. تدخل أخي الكريم، هذه تدخل.
شكرا يا أخ محمد، حياك الله، يجيب عليك الشيخ إن شاء الله.
أخي الكريم، أما بيعها للرجال فلا يجوز، لا يجوز بيعها للرجال. بقي أن يقال لو كان هذا الرجل مثلا سيشتريها لامرأته مثلا فلا مانع. الذهب، الساعات الذهب التي هي تعتبر ساعات نسائية، نعم هذه تباع. أما إذا علم البائع أن هذه الساعة ساعة رجالية ويشتريها الرجل ليلبسها فلا يجوز له أن يبيعها، لأن هذا نوع من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز له أن يبيعها على الرجال ليلبسها الرجال. وأما الساعات النسائية التي يلبسها النساء فإن هذا نوع من الحلي، تحلي المرأة بالذهب هذا حلي جائز. أما الرجال فلا يجوز لهم أن يتحلوا بالذهب إذا كان في الساعة أو في غير الساعة، سواء في الخاتم أو في غير ذلك، أو الأقلام مثلا أو النظارات أو غيرها التي تكون ذهبية أو مطلية من الذهب، هذه فيها إشكال أن يلبسها الرجال. طيب نعود إلى يعني طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في التعامل مع حلي الذهب والفضة.
نعم.
حلي الذهب والفضة يخرجها فتصبح سلعة، فلذلك أجاز فيها التأجيل وأجاز فيها التفاضل. وأما الجمهور فمشوا على الأحوط بالعموم الأحاديث التي نصت على الذهب بالذهب التي يدخل فيها الحلي. الذي ننصح به إخواننا في المتاجر أو مشاغل الذهب إذا أرادوا أن يشتروا ذهبا أن يشتروا بغير الذهب، يعني أن يشتروا بالريالات، أن يشتروا بالدولارات أو غيرها، حتى يتسنى لهم الحصول على الصنعة على رأي الجمهور. لكن لو بادلوا الذهب بذهب مثله فإنه على رأي الجمهور لن يستطيع الحصول على قيمة الصنعة إلا إذا بادلوا طبعا بعملة أخرى أو بشيء آخر. هذه أهم الأحكام المتعلقة بالبيع المؤجل في الذهب. يمكن في مسألة مهمة عند بعض الناس يعني خصوصا المتعاملين الأشخاص عندما يريدوا أن يبدلوا الذهب، يبدلوا الذهب القديم بالذهب الجديد، يعني ربما امرأة يكون عندها حلي وتريد أن تستبدل هذا الحلي القديم بحلي جديد. فالعادة المتاجر الذهب إذا أرادت تأخذ الحلي تتعامل معه، إذا أشترت الذهب من النساء مثلا أو العملاء تشتري منهم بقيمة الذهب التبر القديم، الذهب الخام، ولا تنظر إلى قيمة الصنعة، يعني لا يشتروا منهم على أنه مصنع، فلذلك ينظروا كم سعر جرام الذهب الصافي ويشتروا منهم على هذا الأساس. لماذا؟ لأن هذا المحل سوف يورد هذا الذهب الذي اشتراه، يورده إلى المصانع وتقوم بإذابته وتصنيعه من جديد، فلذلك هم يشتروه بسعر الذهب الخام
مخصوما منهم.
أي نعم، مخصوم منه الصنعة، لا ينظروا إلى الصنعة مباشرة، لا ينظروا إلى الصنعة. طيب إذا أرادت هذه المحلات أنها تبيع الذهب فإنها تبيع الذهب بقيمة الذهب الخام مضافا إليه قيمة الصنعة.
نعم.
فلذلك إذا أرادت المرأة مثلا تستبدل حلي فإنها سوف تأتي بخاتم قديم أو بنجرة قديمة أو سلسال قديم مثلا وزنه مثلا 10 جرامات أو 20 جرام مثلا، فإذا سلمته للمحل سوف تأخذ مقابله من الذهب الجديد 15 جراما أو 10 أو نصف الجرامات مثلا، وهكذا. لماذا؟ لأن الذهب القديم يعني يشترى بدون نظر للصنعة، والذهب الجديد يباع بالنظر إلى الصنعة.
نعم.
فلأجل ذلك يختلف الميزان. فهذا على رأي الجمهور ممنوع، على رأي الجمهور ممنوع. والأحوط في مثل هذه الحالة لمن أراد أن يشتري الذهب أن يبيع ذهبه القديم بدولارات أو ريالات أو جنيهات بعملته المحلية. فإذا حصل على العملة المحلية فإنه يشتري الذهب الجديد سواء كان من هذا المحل أو من غيره دون ارتباط يعني لا يربط شراءه الجديد بشرائه أو بيعه القديم.
يعني لو قال الشخص للتاجر أريد عندي ذهب مستخدم قديم أريد أن أبيعه واشتري جديد
مثلا بريالات،
فهو هنا يعني في نوع ربط، هل يعتبر هذا نوع ربط أم
لا؟ يقول أريد أن كم قيمته بالليرة مثلا أو بالجنيه أو بكذا، يقول والله قيمته مثلا 1000 ليرة.
نعم.
يستلم 1000 ليرة ويسعر الذهب الجديد عنده وعند غيره، فيكون حرا في أن يشتري من هذا المحل أو من غيره. ليش؟ لأنه قبض الثمن 1000 ليرة أو 1000 دولار أو 1000 ريال، فيشتري من هذا المحل أو من غيره مراعاة لأحكام التقابض في الذهب على رأي الجمهور كما ذكرنا وهو الأحوط. ولو مشى إنسان على رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فإن فيه سعة أن يستبدل القديم بالجديد مباشرة وإن اختلف الميزان، لأن الفرق بينهما في مقابل الصنعة، ولأن الحلية قد خرجت بصنعتها حليا من أحكام الذهب التبر وأحكام الدينار والدرهم الذهبي. والله تعالى
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يا ليت يا شيخ لو أنكم بالنسبة لاستخدام الذهب في صورة سبائك.
نعم.
يعني قد يجرى عليها أنواع كثيرة من التعاملات.
صحيح.
لو تتحدثون عن بعض هذه المعاملات التي تجري عليها.
ذهب السبائك اللي هو الذهب الخام.
نعم.
الذهب الخام، وهذا بإجماع أهل العلم داخل في الأحاديث النبوية الواردة في أحكام الذهب، بل نص على دخوله كما جاء في حديث مثلا عبادة وغيره تبره وعينه سواء. التبر كما ذكرنا هو الذهب الخام، وعينه هو الذهب المضروب درهما ودينارا. النوع الثالث من الذهب غير التبر والعين هو الحلي. إذن هذه السبائك الخام، سبائك ذهب خام، طبعا حتى هذه السبائك تختلف نقاوتها، بعضها 99.9، بعضها 99.5، بعضها 95، وهكذا تختلف نقاوتها. هذه ما استخدامات السبائك؟ كما ذكرنا غالبا استخدامها لمصانع الذهب والفضة، تحتاجها حتى تصنع منها الذهب والفضة. استخداماتها عند بعض الناس كوسيلة ادخارية، يعني يريد أن يدخر أمواله فيدخر أمواله في هذه السبائك.
نعم.
هذه السبائك ينبغي مراعاة أحكامها. أول أحكامها الزكاة، تجب فيها الزكاة بإجماع أهل العلم لقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وزكاته كما ذكرنا ربع العشر. وأما زكاة الحلي فإن مذاهب أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة لا يوجبون الزكاة في الحلي خلافا للحنفية الذين يوجبون زكاة الحلي. أما الذهب السبائك فإن الزكاة تجب فيه بإجماع أهل العلم. إذن هذا أول حكم من أحكام الذهب السبائك أو التبر المسبوك السبائك الذهبية. الأمر الثاني أنه لا يجوز بيعه بذهب مثله تبر مثله أو سبائك مثلها متفاضلا ولا مؤجلا، ولا يجوز بيعه بالريالات والدولارات والورق مؤجلا. لماذا؟ لاشتراكهما في علة الثمنية. حتى على رأي شيخ الإسلام تيمية يمنع. لماذا؟ لأن السبائك الذهبية هذه تنطبق فيها العلة الثمنية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يخص فقط الحلي بخروجها من أحكام الذهب إلى السلع. وأما السبائك فإنها داخل عنده في أحكام الذهب. لماذا؟ لما جاء في حديث عبادة تبره وعينه سواء. فلذلك لا يجوز بيعها بنقود مؤجلة أو دولارات مؤجلة أو دنانير أو ليرة مؤجلة، وإنما يراعى فيها التقابض في مجلس العقد. هنا مسألة حقيقة يعني لم ننبه لها سابقا ولعله من المناسب التنبيه لها، وهو ما حكم شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية؟ البطاقة الائتمانية ما حقيقتها؟ هي بطاقة إقراضية، بمعنى أن هذا حامل البطاقة ليس عنده الآن ريالات أو دولارات أو دنانير أو غيرها، فالبنك الذي أصدر له البطاقة الائتمانية كأنه مقرض له. والبطاقة الائتمانية منها أنواع محرمة وأنواع جائزة، ولعله نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بتفصيل في حلقة لاحقة. ولكن في الجملة هل يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية؟ نقول إذا حصل التقابض الفوري مباشرة وأودع في حساب التاجر النقد الذي قد اقترضه حامل البطاقة وأودع في حساب التاجر مباشرة وقبض الذهب، فإن